نادرة حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي نستضيف فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم، وذلك للإجابة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك، مرحبا بك، حيا الله أخانا الكريم وحيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله أن يكون لقاء مباركا.
الله يجزاك خير ويبارك فيك. أنتم مشاهدي الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ خالد.
الله يحييك، مرحبا بك.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال الأخ نزار أو مداخلته، هو طلب بالأمس توجيه رسالة لأصحاب الأموال وميسوري الحال لدعم القنوات التي تنشر العلم الشرعي وتنشر الخير للأمة. يقول أن الأمة تعيش في ضلال وتعيش في جهل عظيم، ونحن بحاجة لمثل هذه القنوات.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
آمين.
الله جل في علاه يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل أن يفرده بالعبادة وأن يشتغل بدلالة الخلق عليه، هذا أحسن ما يكون من الأعمال الصالحة التي يخرج بها الإنسان من الظلمات وينشرح بها صدره ويبلغ بها أعالي الدرجات، أن يكون هاديا داعيا إلى الله عز وجل مبينا للحق محذرا من الضلال. ولذلك اصطفى الله تعالى لهذه المهمة أشراف الناس من بني آدم، فاصطفى لها رسلا جعلهم محل عناية يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فاصطفاهم ومكنهم من العلم النافع والعمل الصالح ودين الحق والهدى المبين، فبلغوا هذه الرسالة، ورث ذلك من ورثه من أهل العلم الذين يحملون هذا العلم في كل طبقة من طبقات الأمم وفي كل طبقة من طبقات هذه الأمة على وجه الخصوص. البذل في العلم هو أشرف ما يكون من أبواب البذل، سواء كان ذلك فيما يتعلق به الصدقات أو كان ذلك فيما يتعلق بالأوقاف أو كان ذلك فيما يتعلق بالوصايا أو كان ذلك فيما يتعلق بالزكاة، فإن من أشرف ما يبذل هو ما كان أكثر نفعا. يعني معيار أي الأبواب أفضل في الصدقات والزكوات وسائر التبرعات كالأوقاف والوصايا، كلما كان النفع أعظم كان الأجر أكبر، هذه قاعدة. وبالتالي عندما يتوخى الإنسان مواطن النفع ينبغي له أن يبحث عن النفع الأكبر الأكثر. عندما تبذل ريالا، عندما تبذل ألفا، عشرة ألاف، مليون، مليار، سل نفسك أي الأبواب أفضل. فإذا وجدت الباب الأفضل لأنك تستثمر هذا المال الذي تدفعه تستثمر، أنت عندما تدخل أي تجارة أو تريد أي استثمار في شارع الدنيا لا تبذل أي شيء في أي باب في أي جهة دون دراسة ومعرفة أيها أكثر عائدا وأكبر نفعا. كذلك فيما يتعلق بالتجارة مع الله عز وجل التي لن تبور في كل الأحوال، ينبغي أن يبحث الإنسان عن أعظم الأبواب عائدا. أعظم الأبواب عائدا هو أن يشتغل الإنسان في نفسه بتعليم العلم وتبليغ الرسالة وخلافة الرسل في هداية الخلق. ثم إذا لم يكن هذا مستطاعا في الإنسان بنفسه أن يعين على هذا الباب ببذل المال، من جهز داعية فقد دعا، من جهز عالما فقد نال من الأجر ما حصل بدعمه خيرا، من نشر كتابا، من جهز معلما، من تكفل بطالب علم يتعلم، كل هذه أبواب من أبواب الخير غائبة. مثل ذلك القنوات التي جدت في حياة الناس من أوجه التبليغ والرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، كان الصحابة يسمع هذا الحديث فينطلق في أصقاع الدنيا، كانوا يسافرون من أقاصي البلدان إلى أقصاها في الطرف الآخر ليسمعوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكبدون المشاق في ذلك، ومع هذا صبروا واحتسبوا الأجر وصرفوا الأموال في هذا. فكيف بما يسر الله تعالى من الأسباب التي يمكن الآن من خلالها أن يصل الإنسان إلى أقاصي الدنيا وهو في مكانه لا ينتقل؟ غير هذا النفع واسع وعام، يعني هو لو ذهب الإنسان إلى بلد نفع أهل البلد، لكن بهذه القنوات الحديثة التي جدت سواء كانت مسموعة أو كانت مرئية أو كانت كتابية كشبكات التواصل أو كانت مقروءة أو كانت ما كانت من أوجه الاتصال بالناس في الثورة الإعلامية المعاصرة، هذه نعمة من الله عز وجل تتسع بها القدرة على تبليغ الرسالة وإيصال صوت الحق للناس. اليوم الناس أحوج ما يكونون إلى من يعرفهم بالله،
نعم،
إلى من يدلهم على الطريق الموصل إلى الله، هذا أحوج ما يحتاجه الناس اليوم. الناس في عمى، لا تظن أن هذه المباني الشاهقة وهذه الأجهزة العصرية وهذه الألبسة الفاخرة أغنت الناس عن أمر في قلوبهم لا يمكن أن يستغنوا عنه، وهو أنهم مجبولون مفطورون على محبة الله، على العبودية لله. لذلك من المهم أن نعرف الناس بهذه الرسالة، هذا النور المبين، لا ندعوهم لمذهب، لا ندعوهم لطريقة خاصة، ندعوهم إلى كتاب الله الذي قال فيه الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. أين أصحاب الأموال الذين عندهم من القدرة في دعم هذا المجال؟ ما يكتسبون خيرا عظيما. نجد كثير من أصحاب الأموال يسابقون إلى بناء المساجد جزاهم الله خيرا، يسابقون إلى أنواع من أنواع البذل الذي يحصل فيه خير للناس، من حفر آبار، من حملات إغاثية، كل هذا من البر والخير، وهم على خير، أجر الله لا يحرمه الأجر، وأن يكتب لهم ما أرادوا من الخير وأن يبلغهم ما أملوا من العطاء. لكن هذا الباب باب مغفول عنه، وهو باب التعليم الشرعي بكل أبوابه، باب الدعوة إلى الله بكل صنوفها، باب إيصال صوت الحق إلى الناس. يا أخي هناك ملايين من الخلق لم يسمعوا عن رسالة الإسلام شيئا مع إمكانية الوصول إليهم بلغتهم. السبب هو تقصيرنا نحن أهل الإسلام في تبليغ هذه الرسالة، انشغالنا، يبذل الواحد منا أموال طائلة في ما لا فائدة فيه في كثير من الأحيان، فضلا عما ما يبذل فيما يضر، ويشح على نفسه أن يبذل مالا في إيصال صوت الحق. أنا أدعو التجار المسلمين أن يبذلوا بسخاء في هذا الباب، باب الإعلام الحديث بكل صوره، المسموع والمرئي والمكتوب، لإيصال صوت الحق. نحن لا نقول لإيصال يعني رأي خاص، فقه خاص، مذهب معين، إنما إيصال صوت القرآن للبشرية، إيصال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بيان محاسن الدين. وهذه القنوات التي يعني قنوات الخير التي سابقت وقام أهلها تعاني من قام أهلها بإنشاء برامج وبث أمور تنفع الناس، تعاني من قصور في الدعم واضح، وبالتالي تجد الإخفاقات والتعثرات في مسيرتها، في حين أن قنوات اللهو والعبث تجد الدعم السخي والبذل الواسع لنشر ما لا ينفع الناس بل ما قد يضرهم. وبالتالي أنا أقول لنحتسب، وأنا أدعو كل من يسمعني صاحب الريال وصاحب المليار، أدعوهم إلى أن لا يحرموا أنفسهم المساهمة في دعم كل ما يوصل صوت الإسلام إلى البشرية. ومن أفضل ذلك الإعلام، الذي الإعلام الهادف الذي يوصل الخير إلى الناس، يبصرهم بكلمة الله عز وجل وما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. أدعو نفسي وإخواني إلى أن لا نغفل عن هذا الباب، وأن نعرف أنه إذا بنينا مسجد فنحن قد ننفع. هذا ليس تسديدا في بناء المساجد، لكن بناء بيان الفرق، عندما تبني مسجدا فأنت تنفع 1000، 2000، 100، 200، 100,000 على أقصى احتمال، وهذا لا يوجد.
صحيح.
لكن عندما تبذل في مثل هذه القنوات بشتى صنوفها، مسموع ومرئي ومقروء، أن تنفع مئات الألاف، تنفع ملايين الناس، توصل صوت الحق إلى أمم لا يعلمها إلا الله. أوصي إخواني ببذل الأموال بكل صورها، سواء كانت صدقات، زكوات، أوقاف، وصايا في هذا الباب، باب إيصال الحق، فإن هذا يدخل في قول الله تعالى وفي سبيل الله. فإن في سبيل الله هو الجهاد، سواء كان الجهاد بالسيف والسنان، والنوع الآخر من الجهاد جهاد العلم والبيان، جهاد القرآن الذي قال الله تعالى فيه وجاهدهم به جهادا كبيرا. نحن نحتاج إلى جهاد القرآن. جهاد القرآن هو بتعليمه وبيانه وإيضاحه وتعريف الناس بدلالاته وإرشاد الناس إلى إعجازه وبيان معانيه وتعريف الناس بالله الذي لا إله غيره وبالطريق الموصل إليه. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، وأن يبارك في أموالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. صلى الله وسلم
على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخ خالد على هذا التبيان والتوضيح. الأخت مريم من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. بس سؤال.
تفضلي، عذرا على الإطالة أخت مريم، تفضلي.
لا عادي، بس سؤال طويل قليلا. بما أن خمر البتكس مسكر عند الشمة فحكمه حكم الخمر، وبما أن الخمر من الفاكهة، هل يجب غسل كل شيء لامس أي شيء يحوي على بتكس جاف أو وعاء به عصير فراولة قد مضى عليه يعني أسبوع أو أكثر، أو أواني كان بها عصير فراولة قد جفت، هل يجب غسل كل شيء لامس تلك الأشياء الجافة وأشياء لامست أشياء معينة؟ إلا أنه لم يقصد صنع الخمر من هذا الأمر. هل يعتبر الإنسان من أهل الكبائر إذا لامس أي منهما ثم لامست يده فمه؟ السؤال الآخر، ما حكم الفاكهة المجففة؟ السؤال، ما حكم وضع العطر؟ أنا ما أدري إن كان هل عطر فيه كحول أم لا، يعني إذا لامس العطر فمي هل يعتبر الإنسان من أهل الكبائر أم لا؟ وشكرا.
طيب، شكرا لك أخت مريم. شيخها خالد، أم خالد تقول، سألت بالأمس، تقول أن أباها وأمها يقومان بالدعاء عليهم عليها، وهي تقوم ترد ذلك بتصرخ عليهم وترفع صوتها. لا أعلم ما سبب يعني دعاء والديها عليها، لكن يعني تسأل ماذا تصنع في هذه الحالة؟
التوجيه من جهتين، أما بالنسبة لها هي فلتصبر ولتحتسب، ولا يجوز لها أن ترفع صوتها في وجه والديها. وإن أخطأوا في معاملتهما لها، لقول الله تعالى وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وليس من المعروف أن يرفع الولد صوته على أبيه سواء كان أو على أمه، سواء كان ذلك لأجل خطأ الأب أو في حال صوابه، بل الواجب على الابن أن يصبر ويحتسب. والله تعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والنهي هنا يشمل كل ما يسيء إلى الوالد من القول، سواء هذه العبارة أف أو ما هو أشد منها أو ما هو دونها. فرفع الصوت هو نوع من الإساءة في بعض الأحيان، والله تعالى يقول واغضض من صوتك، وغض الصوت خفضه، وأن لا يرفع الإنسان على وجه المغاضبة لا سيما لوالديه. فأنا وصيتي الأخت الكريمة أن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تصبر وأن تحتسب، وأن تعلم أيضا أن دعاء الوالد إذا كان ظلما فإنه لا يستجاب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإذا دعا بإثم وهو ما لا يجوز أو قطيعة رحم أو ما يفضي إلى قطيعة الرحم فإن الله تعالى لا يستجيب ذلك. على أن ينبغي للوالد أن يحترز من أن يدعو على والديه، وهذا الشق الآخر، إذن هي يجب عليها أن تصبر وتحتسب وتعلم أن هذا الدعاء لن يضرها إذا كانت قد أحسنت التعامل مع والديها واعتدى والداها عليها بالدعاء. أما الوالد فيجب عليه أن يمسك عن الدعاء.
طيب شيخ، توجيه للوالدين بعد الاتصال. طيب. حفظكم الله. الأخت سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، الصلاة عند كل وضوء كفعل بلا رضي الله عنه، أحيانا يصادف أوقات سهي، هل يجوز الصلاة فيها؟
طيب.
السؤال الثاني، امرأة تصلي الضحى بعد الشروق، ولكن يصادف أحيانا تصليها أيضا تقسم صلاة الضحى بعد الشروق، وأحيانا الساعة العاشرة تصلي 4 ركعات، وأحيانا قبل الظهر تصلي 4 ركعات أخرى، هل يجوز فعلها؟
تصلي بعد الشروق مباشرة يا أخت سارة، تصلي مباشرة
تصلي بعد الإشراق مثلا بنص ساعة، تصلي بعد شروق الشمس بنص ساعة، لكن تقسمها، ما تصليها تقسمها 4 ركعات 4 ركعات ركعتين.
طيب.
السؤال الثالث، ما الأفضل للإنسان، حفظ القرآن أم تلاوته ومراجعته في كل وقت؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، تسمعي الإجابة يا أخت سارة. توجيهكم للوالدين بارك الله فيكم.
أما الوالدان فأنا أوصي كل والد أن يحفظ لسانه عن أن يدعو لولده، يدعو على ولده، فإن دعاء الوالد على ولده يخشى أن يوافق ساعة إجابة، ولذلك جاء في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، هذا نهي عن الدعاء في كل هذه الأحوال، على النفس، على الولد، على المال. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا توافقوا ساعة يعطي الله لا يرد الله تعالى فيها سائلا فيستجيب لكم، كون هذا سبب من أسباب الوقوع في الهلاك. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يحفظ نفسه عن أن يدعو على ولده، إذا أحفظك ولدك وأغضبك فادعو له بالهداية، لأن دعاءك عليه بالهلاك أو باللعن أو بسوء الحال هو زيادة شر بالنسبة لك، يعني أيما أحب إليه، أن يستقيم حاله وأن تصلح أموره أو أن يصيبه ما يصيبه مما تدعو به من اللعن أو نحوه من سيء الدعاء. لا شك أن رغبة الوالد في الأصل ذا أب أو أم أن يكون ولدهما على خير، فادعو له بالصلاح والهداية واملك نفسك عند الغضب، لا تغضب، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا أن تكف لسانك عن الدعاء على أولادك.
نعم، بارك الله فيكم شيخ خالد. أم خالد أيضا تقول أنها تمكث طويلا للاغتسال، ليس وسوسة وإنما يعني تمكث ربما يعني تحب أنها تمكث وتحب الاغتسال كثيرا، فما حكم هذا الفعل؟
على كل حال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. طول المكث في الماء في دورة المياه وتبديد الماء هذا مما يدخل في الإسراف، إنما تجلس بقدر الحاجة، ولذلك الفقهاء كرهوا الجلوس في البيت الخلاء أكثر من مما تدعو إليه الحاجة. والجانب الآخر، إذا كان هذا الجلوس يتضمن إسرافا في الماء فالله تعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. فالواجب الاقتصاد، وأنا أدعو نفسي وإخواني أن نتنبه إلى هذا الأمر الذي نحن عنه غافلون، الماء عندنا لا قيمة له، تجد الواحد يفتح الصنبور الماء ويسولف مع صاحبه أو يبقى وقتا طويلا يعد أشياء إذا كان يريد الاغتسال والماء يمشي، هذا الماء ثروه، هذا الماء لا يجده كثير من الناس، هذا الماء بعناء وصل اليك، هذا الماء نعمه من الله عز وجل لا تهدرها، تذهب في الصرف واماكن القذر، في حين ان الناس في حاجه ماسه اليه، الناس يشترونه في بعض البلدان باسعار باهظه، فينبغي ان يتذكر الانسان نعمه الله تعالى عليه، والا يسرف في استعمال الماء في كل اوجهه، سواء كان ذلك في النواحي الشرعية كالوضوء والاغتسال والطهارة، طهارة الأبدان والأماكن، أو كان ذلك في الاستعمال العام من مأكل ومشرب ومعيشة وتنظيف وما أشبه ذلك، ينبغي الاقتصاد وقصر الأمر على ما تدعو إليه الحاجة، وليحتسب الإنسان الأجر عند الله في محافظته على هذه الثروة.
صحيح.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إضاعة المال، والإسراف في الماء على النحو الذي نشاهده هو نوع من إضاعة المال وكفران النعمة. أسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يعيننا على الترشيد، كما أوصي أيضا بأن نربي أبناءنا وبناتنا على هذا الأمر. إذا وجدت ولدك فاتحنا الصنبور ويسولف أو غافل أو بأكثر مما يحتاج، يعني قل له يا ولدي أو يا بني أو يا بنتي، ترفقي في الماء، اقتصدي، اكسر الماء على الحد الذي يكفيك، أطهر الناس وأطيبهم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد هو ملء اليدين، ويغتسل بالأربعة أمداد إلى خمسة أمداد، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل بالماء. فكيف الآن يمكن نحن يعني بعضنا يتوضأ بالجالون ويغتسل بأوعية كثيرة، فينبغي الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يحافظ على هذه النعمة.
أحسن الله عليكم. الأخ نزار من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ ياسر، وحيا الله ضيفك الكريم شيخ خالد، كيف حالك؟
الله يحييك.
مرحبا، حياك الله.
شيخي لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، أحد الأشخاص وهو يعاني سكرات الموت، أسأل الله أن يعينه، أوصى بأن ينفق حوالي 9 ملايين من المال الذي عنده في إقامة العزاء وذبح الذبائح وإطعام المعزين، فأحد أبنائه يقول بأن هذا حرام ولا يجوز شرعا والمال عنده. شيخ الفاضل، إذا لم ينفذ وصيته فهل يكون آثما عند الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل، أم يجب عليه أن يرد المال إلى أبيه لينفقه في ذبح الذبائح وإقامة ولائم العزاء؟ أريد من فضيلة الشيخ أن يتكلم في هذا. طيب. السؤال الثاني شيخي، إطلاق القول بأن العمل ركن أو شرط صحة الإيمان أو شرط كمال، فهي عبارة للمتأخرين. سيد الفاضل، ماذا نقول للعمل؟ هل هو من الإيمان أم من شرط الإيمان أم من صحة الإيمان؟ نريد من فضل الشيخ أن يشرح لنا في ذلك. السؤال الثالث الشيخي، نسمع كثيرا من عذاب القبر وفتنة القبر، ما معنى عذاب القبر وما معنى فتنة القبر؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمع الإجابات أخي نزار، بارك الله فيك. الأخت هدى من العراق شيخنا سألت بالأمس عن العمرة بدون محرم،
الظاهر أن ربي راح يسألت اليوم البكرة،
تبقى هذا السؤال يا شيخ. طيب. وسؤال آخر، لأنه تبقى
لأنه حقين اليوم لهم حق،
لهم حق يعني لم ليست كثيرة إلى الآن يعني الحمد لله.
طيب.
نستطيع إن شاء الله أن ندرك الجميع. طيب. العمرة بدون محرم لكنها تعتبر مع أمها وخالتها،
لا حرج
الحمد لله. طيب، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تفسير هذه الآية؟
الله تعالى ذكر الصلوات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر، إشارة إلى فريضة صلاة الفجر، وذكر أشرف ما فيها وهو القرآن، وأشاد به هو قراءة القرآن، وهو وأشاد به ببيان أنه مشهود. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة، أي قراءة الفجر، أي صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة، وهذا فيه بيان عظيم فضيلة هذه الصلاة التي ينام عنها كثير من الناس ويغفلون عنها. سأل الله أن يعيننا وإياهم على القيام بها على الوجه الذي يرضى.
اللهم آمين.
سواء كان في البيوت أو كان في المساجد، لأن قرآن الفجر هنا يشمل ما كان يقرأه من يصلي في بيته ومن يقرأ وما يقرأه من يصلي في المسجد من أهل المساجد.
بارك الله فيكم. نبدأ في أسئلة هذا اليوم شيخنا. مريم من قطر سألت تقول أن الأواني التي يعني كان فيها مثلا فواكه ويعني وطالت مدة هذه الفواكه ثم قمنا بغسل هذه الأواني، هي تخشى من أنها يعني أن هذه الفواكه قد تخمرت وأصبحت خمرا، هل يجب أن يعني يغسل كل ما وقع فيه من فواكه أو عصير تفاح عصير برتقال ومكث طويلا فيه، هل يجب أن يغسل تماما؟
لا، أنا أخشى أن هذه الأسئلة فيها نوع من الوسواس.
نعم،
ولذلك أنا أقول لا حاجة إلى مثل هذا. إذا فيها أشياء قديمة أكيد بالتأكيد أنها ستلقى ويزال ما أصابها. سواء قيل أنه يعني تخمر فكان نجس العقول بنجاسة الخمر أو كان غير ذلك، لكن قدم الفواكه في الطعام في الأواني ليس بالضرورة أن يكون مؤديا إلى تخمر، لأن التخمر يكون له طرق وتهيئة معينة ليس هذا منها.
سألت عن الفاكهة المجففة،
تأكلها بالعافية
ما فيها أي شيء. وأيضا سؤال قريب من السؤال الأول، أن إذا قامت باستخدام عطر لا تعلم فيه هل فيه كحول أو ليس فيه كحول، ما حكم استخدام هذا العطر؟
مسألة الكحول في الأطياب والعطورات محل خلاف بين العلماء، هل هو نجس أو ليس نجسا، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ليس نجسا وأنه طاهر، وبالتالي إذا أصاب ثيابها أو أصاب بدنها فلا حرج فيه، لأن هذه الأطياب ليست نجسة بما وجد فيها من مادة الكحول التي هي روح الخمر، لأن الخمرة طاهرة على الصحيح من قولي العلماء.
بارك الله فيكم. الأخت عمر من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان عند الشخص أشجار طويلة أشجار حول بيته وأقصان هذه الأشجار تتعدى حدود البيت إلى الجيران فتؤذيهم، فهل يجوز للجيران قطع ما يؤذيهم دون إذن صاحبها؟
طيب.
السؤال الثاني، شيخ خالد أحسن الله إليكم، أنا سمعت قولا وأردت التحقق منه، يقال إن اللبس الذي يكون نصف الساق بالنسبة للرجل هو خاص بلبس الإزار، أما غير الإزار كالثوب ونحوه يكون فوق الكعب لا نصف الساق. السؤال الثالث، بارك الله فيكم، ما حكم التأمين التجاري الخاص بالسيارات؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. اسمع الإجابات أخت عمر. سارة سألت عن الصلاة عند كل وضوء، هل يشمل ذلك أيضا أوقات النهي؟
نعم، لأنه حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بلالا قال إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فأخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فقال إني لم أتطهر طهورا في لم أتطهر طهورا في ليل في أي ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت ما كتب الله لي بذلك الطهور. وهذا يدل على أنه يشرع صلاة ركعتين على أقل ما يكون، أو صلاة ما يسر الله من الصلاة ولو كانت وترا بعد الطهور بعد الوضوء سواء أو الغسل، فهذا يدل على أنه عام لقوله أي ساعة من ليل أو نهار، فهذا يكون في أوقات النهي وفي غيره الناس لا، لأنها صلاة ذات سبب والمنهي عنه هو الصلاة التي لا سبب، أما ما له سبب من الصلوات فإنه لا ينهى عنه.
طبعا كل أوقات النهي شيخ خالد.
نعم، كل أوقات النهي بلا استثناء
مخففة
سواء كانت الأوقات الثلاثة أو الوقتان، وقت الشروق وقت الغروب، لأن النهي إنما هو لعلة وهو ألا يتقرب إلى الله تعالى بالسجود، يعني لا يتوهم التقرب لهذه الشمس أو في حال ظهورها أو في حال غيابها، إنما هو لله عز وجل. وبالتالي فإذا كان هذا له سبب فإنه يزول المعنى الذي من أجله ورد النهي.
نعم، بارك الله فيكم. تقسيم صلاة الضحى، من يصلي مثلا بعد الإشراق بنصف ساعة ركعتين، ثم في منتصف الصباح يصلي مثلها أو أربع، ثم قبل صلاة الظهر بربع ساعة،
لا بأس، لا حرج، يعني
لا بأس.
وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو ما يقدر بثلاثة عشر دقيقة. إذا صلى ركعتين أو أربع ثم صلى، حين ترمض الفصال ما كتب الله له، هذا كله من صلاة الضحى ولا حد لها على الصحيح من قول العلماء.
الحمد لله، صلى الله عليه. ما الأفضل، تلاوة القرآن أم حفظه أم مراجعته؟ هي سألت.
الأفضل هو حفظه بالتأكيد، الذي يثبت حفظه ومنه المراجعة، التعاهد، وليس الحفظ الذي بمعنى أنه يحفظ وخلاص يمشي، لا، إنما يحفظ ويتعاهد. فالحفظ يقتضي المراجعة، والمراجعة تقتضي التلاوة، وبالتالي أعلى المراتب هو الحفظ، لأنه سيراجع وسيقرأ
وسيسلو.
وبالتالي هو أجمع ما يكون من هذه المنازل. وإذا كان لا يستطيع أن يحفظ إلا قدرا يسيرا، فيحفظ ما يسر الله له ويراجع ويحرص على مراجعته، ويقرأ من بقية المصحف ما يسر الله له. القرآن مبارك، لا سيما لمن أقبل عليه طالبا الهدى، فإن الله لا يضيع من أقبل على القرآن يبحث عن الهداية، فإنه سيجدها. الله تعالى يقول في محكم كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شأن وفي كل شيء. فمن أقبل على القرآن، رسالة الله لخلقه، كتاب الله الخاتم الذي تكلم به رب العالمين سبحانه وبحمده، سيجد الهداية. فطريق ذلك القراءة التي يكون معها تدبر وفهم للمعنى، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالحق تحت تدبر القرآن، كل الحق والهداية تحت تدبر القرآن. نسأل الله أن يعيننا على ذلك.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. قبل أسئلة الأخ نزار، هنا سؤال شيخنا في ورد إلي، يريد الأخ الكريم الأخ علي تفصيل عن سجود السهو.
تفصيل يطول، لكن عموما سجود السهو هو سجود يكون لجبر ما حصل من نقص في الصلاة، من نقص واجب أو مسنون في الصلاة نسيانا. إذا نسي واجبا أو مسنونا شرع له أن يسجد السهو، وكذلك إذا زاد، يعني هو إما لزيادة أو لنقص أو لشك. فإذا نسي في صلاة فزاد، أو نسي في صلاة فنقص، أو نسي في صلاة فشك، فإنه يسجد للسهو. وسجود السهو اختلف العلماء في موضعه، وأكثر العلماء على أنه قبل السلام، إلا فيما ورد أنه يسجد فيه بعد السلام. وأما ما لم يرد أنه سجد بعد السلام، فالأصل فيها أنه قبل السلام، لأنه جبر للصلاة يكون قبل الفراغ منها. وعلى هذا إذا اشتبه على الإنسان هل يسجد قبل أو يسجد بعد، فإنه يسجد قبل السلام. والأصل بالنظر إلى تحقيق المسألة أنه إذا كان زيادة فيكون السجود بعد السلام، وإذا كان نقصا فيكون السجود قبل السلام، وإذا اجتمع نقص وزيادة فيكون السجود قبل السلام، يغلب النقص. وأما إذا كان شك، فإذا شك وبنى على اليقين يسجد قبل السلام، وإذا شك وبنى على التحري يسجد بعد السلام، وإذا سجد ما كان بعد السلام قبل السلام فلا حرج، إن كان ناسيا أو جاهلا بموضعه، وإذا نسي ما قبل السلام فليسجده بعد السلام. الله أعلم،
بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
لو سمحت، أنا لو نويت أن أتوضى مرة ثانية وأنا متوضية، يبطل وضوء الاولاني يعني ما اقدرش اصلي بيه مره ثانيه زي الصيام كده اذا نويت اقطعه.
وسمعت
حديث ان في يعني
ربنا
سبحانه وتعالى بيضع بيخلي ملك السيئات يضع القلم عن المذنب 6 ساعات
طيب.
يعني حتى يتوب. فانا نشرت الحديث دوت وبعدين قالوا لي ان هو مش حديث صحيح. اعمل ايه طيب في اللي انا قلت لهم ان هو ده حديث يعني؟
طيب
وبدأ دعاء دايما في السجود يعني على طول مستديم اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. يعني عادي ان انا يعني على طول استمر عليه ولا كده يبقى يعني بدعه ولا شيء؟
طيب بارك الله فيك
عبد الرحمن الشيخ من فضله يعني.
طيب اسمعيني عبد الرحمن بارك الله فيك. عيدي سؤالك الاول لم يكن واضحا. لو نويتي
ان انا اتوضى وانا متوضيه بس يعني انا عايزه اتوضى مره تانية يبقى وضوئي الاولاني خلاص انتهى ما اقدرش مثلا لو انا ما رضيتش اتوضى تانية ما صليش بالوضوء ده خلاص زي الصيام كده اذا انا نويت
لحظه عبد الرحمن الشيخ يسألك
يعني انت الان تكوني توضعتي ثم توضعتي مرة اخرى وش ليش تسألين عن الوضوء الاول؟ يعني هل تصلين به او تصلين به ما تصلين به؟ يعني كيف السؤال هذا؟
وانا متوضية مثلا وممكن غيرت رأيي
يعني ما اكملت الوضوء الثاني
وعايز اصلي بوضوء الاولاني
ما اكملت يعني لم تكمل الوضوء الثاني؟
لا انا توضيت وصليت الفرد مثلا خلاص وبعدين جيت اصلي السنه يعني قلت اما اروح اتوضى تاني مثلا بس قلت لا خلاص انا هصلي بالوضوء ده.
طيب بارك الله فيك يا عبد الرحمن شكرا لك. طيب ايضا الشيخ خالد الاخ نزار سال عن تنفيذ الوصيه التي يعني تشمل على محرم. قلنا احدهم يعني كان اوصى ان تنفق اموال طائله في العزاء. ما حكم تنفيذ هذه الوصيه؟
طبعا 9 ملايين
ذكر
قد تكون العملة يعني المليون شيء قليل يعني ما هو كثير. بعض العملات الملايين عندهم ما تمثل قيمة شرائية قوية. فتسعة ملايين ما ندري كم تصير يعني بالعملة لا نعرف القيمة الشرائية في الجملة. على كل حال أولا ليس الإنسان أن يوصي فيما أكثر من الثلث هذا أول ما يكون. فإنه قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية بالثلث وقال الثلث والثلث كثير. ولذلك ذهب عامة العلماء إلى أن السنة أن يقصر الموصي عن الثلث إلى الربع أو إلى الخمس على خلاف بين العلماء أيهما أفضل. الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يوصي بما فيه محرم. فلو أوصى بما فيه محرم فهي وصية باطلة. لا يجوز للورثة أن ينفذوا هذه الوصية. فيما يتعلق بوصيته أن يصرف مبلغ في عزائه إذا كان هذا الصرف فيما هو معتاد ومعهود وليس على وجه الاحتفال إنما مثلا قيمة القهوة وقيمة الشاهي وما أشبه ذلك مما اعتاد الناس أن يقدموه دون إسراف ودون احتفال ولائم فالأمر في هذا قريب. وأما إذا كان زائدا على هذا الحد فإنه لا ينفذ ما أوصى به. كان يقال اذبحوا وأقيموا ولائم وغدوا الناس وعشهم هذا ليس مقصودا في العزاء. يعني لا يجمع على أهل الميت مصيبة الموت ومصيبة الخسائر التي والاشتغال والهم الذي يحصل بسبب الموت من عزائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وليس الميت أو أهل الميت يعني عندهم من الفراغ ما يجعلهم يهتمون بهذه الأمور. وأنا أقول ينبغي لكل من له ميت أن يقتصد وأن لا يسرف. الآن هناك ولائم هناك صلاة أفراح تستأجر لإقامة العزاء هناك أطعمة ميز وبوفيهات مفتوحة تقام كل هذا من الإسراف الذي ليس من المشروع ولا هو مصيبة على المصيبة وليس تسلية. المقصود بالعزاء تسلية المصاب لا إشغال المصاب وإصابته بمصيبة أخرى.
بارك الله فيكم.
هذا لو ينفذ إذا كان هذا المبلغ كبير، لا ينفذ إذا كان زائد عن المعتاد، إذا كان يقصد به إقامة الولاء لا ينفذ هذه الوصية. إن شاء أن يصفوها مصرفا آخر من أبواب البر فحسن، وإلا فهي وصية باطلة يكون المال مردودا للورثة.
بارك الله فيكم. سأل عن العمل، لم يتضح السؤال، العمل هل هو شرط للإيمان؟
أي نعم، هو يسأل عن العمل هل هو داخل في الإيمان أو شرط كمال فيه. إيماننا قول وصدق وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل، فالإيمان يشمل الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة في الصحيحين، وفي رواية 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. فالحياء فالإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا ما عليه عامة علماء الإسلام ودلت عليه النصوص، وهو المتوافر في كلام أهل العلم في تعريف الإيمان، الإيمان قول وعمل.
بارك الله فيكم. الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر.
فتنة القبر هو الاختبار الذي يكون لكل مقبور، كل مقبور يفتن في قبره فيسأل عن دينه ونبيه وربه، من ربك ما دينك من نبيك، فهذه عامة لكل الناس. أما عذاب القبر فهو لمن يستحق العقوبة ممن لا يوفق إلى الجواب والصواب في إلى العقوبة، لمن لم يوفق لم يوفق إلى الصواب في الجواب في سؤال الملائكة، أو أن يكون قد اقترف ذنبا أوجب عقوبة وإن كان قد وفق إلى الصواب في الجواب، لأنه قد يوفق إلى الصواب في سؤال الملائكة لكن عنده ذنب استوجب عقوبة كعدم التحرز من البول، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول، يعني بسبب البول وعدم التحوط والتحفظ منها أن يصيب الثياب أو البدن. وقد جاء أيضا في ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسأل عنهما فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وهذا يدل على أن النميمة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد من أسباب عذاب القبر. الثاني كان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، لا يستنزه أي لا يطلب النزاهة، لا يتنظف من البول، ولا يستتر من البول أي لا يتوقاه أو لا يستر عورته عند قضاء الحاجة، يشمل هذا وهذا. فكل هذه من أسباب عذاب القبر التي ينبغي المؤمن أن يتوقع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر وفتنته، ونحن في صلاتنا نقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذه مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن أن يقولها في صلاته، في صلاته المفروضة وفي صلاته المتنفل بها.
بارك الله فيكم. سؤال أيضا ورد إليه شيخ، يقول أن الخادمة تريد الحج، هل يجوز أن تحج مع عمي وعياله أو مجموعة من الشغالات يتم الحج لها للحج معهم؟
لا، هي لا بأس أن تحج مع جماعة موثوقة، وسواء كان ذلك مع مجموعة من العاملات أو كان ذلك مع الأسرة الموثوقة، فهذا أو ذاك يحقق المقصود.
الأسرة معها يعني
طبعا
أم
تكون معهم مع نساء، يعني
نعم مع نساء
ما تكون منفردة بالرجال،
صحيح،
لأن ستكون سيؤدي هذا إلى الخلوة وما إلى ذلك من المحاذير.
بارك الله فيكم. أم عمر سألت عن، تقول إذا كان هناك شخص لديه أشجار في منزله وتعدت أغصان هذه الأشجار إلى الجيران، هل الجيران أن يقوموا بإزالتها؟
نعم، لهم أن يزيلوها، طبعا إذا كان يمكن أن يردوها إلى جهة صاحب الأصل.
نعم.
فهذا حسن بأن يضعوا ما يردها ما يردها، فإن كان لا يمكن أو امتدت ولا يمكن دفعها إلا بقصها فلهم أن يقصوا ما يدفع هذا الأذى عن ملكهم. لأن المالك مالك الأرض يملك الأرض القرار والهواء، فامتداد الأغصان إلى هواء الجيران هو دخول في أملاكهم، فلهم أن يدفعوا عنهم بما يدفع الأذى.
وإن كانت تحتوي على ثمار الشيخ
هم بيقولوا له شل أغراضك، شل كف شجرك أو أغصان شجرك، فإن حصل فذاك، وإلا فلهم القص، وما كان من ثمر أو إذا كان ينتفع به لابد أن يرده له، لأنه ملكه نماء ملكه فيرجع إليه.
بارك الله فيكم.
يعني إذا كان كرم عنب مثلا وامتد وطلع عنب في بيت الجيران ما لهم حق فيه إلا أن يستأذنوا صاحبها صاحب الأصل.
صحيح، بارك الله فيكم. مسألة الإزار أو الإسبال، هل الإسبال خاص بالإزار أو حكم الإسبال في الإزار هو نفس حكم الإسبال في الثياب وفي غيرها؟
نعم، الحكم ليس خاصا، من أجر إزاره خيلاء، لأن غالب اللباس في ذلك اليوم هو الأزر، لكن إذا كان ذلك في الثياب أو كان ذلك في السراويلات أو البنطلونات كله يدخل في الحكم.
اجتماع تأمين التجاري للسيارات،
إذا كان في بلد لا يوجد إلا فيه تأمين تجاري فلا حرج إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم.
أما إذا كان في بلد فيه تأمين تعاوني تكافلي يراعي الحدود الشرعية فهو أقل غررا، وإن كان جميع الصور التأمين الموجودة لا تحقق الضوابط التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق ب أن لا يكون غرر، لأنهم الفقهاء شرطوا أن يكون على شرط شروطا لا توجد في أكثر الشركات الموجودة حتى ما يسمى بالشركات التعاونية. إنما قلت إذا وجد شركات تعاونية فليذهب إليها، وشركات تكافلية فليرجع اللي تسمى شركات التكافل أو التأمين الذي يراعي الضوابط الشرعية، لأنه أخف ضرر، وإلا هناك ولابد غرر في هذه الصورة وفي تلك الصورة في كل التطبيقات التي اطلعت عليها وأعرفها، ما هناك تطبيق سليم من المؤاخذات في كل شركات التأمين.
بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن مصر تقول أنها توضأت وصلت ثم نوت أن تتوضأ مرة ثانية وهي لم تحدث، مجرد النية هل يبطل وضوءها؟
لا ما يبطل وضوءها، كونها نوت أو شرعت في الوضوء ولا كملت هذا لا يؤثر على الوضوء، هذا يسمى تجديدا، وهو لا يسن إلا إذا صلى بالوضوء الأول.
يعني لو مثلا قطعت الوضوء الثاني
ما في شيء اسمه قطعة، قطع نية الوضوء هذا لا ينقض، يعني إذا نوى ما ينتقض وضوءه بأن والله ها نويت أتوضأ من جديد أو أبى أتوضأ من جديد أو شرعت وضوء جديد،
تبقى
ما دام أنه لم ينتقض، هذا يسمى تجديدا ولا وهو مسنون فيما إذا كان قد صلى بالوضوء الأول. أنا صلت توضأت الآن توضأت وما صليت العشاء، تمام، بعد ساعة ما هذا الوضوء ما صليت في شيء، هل يشرع لي أن أعيد الوضوء ولم يحصل ناقض؟ الجواب لا يشرع، إنما يشرع تجديد الوضوء إذا صلى به صلاة، أما إذا لم يصلي به فإنه لا يشرع هذا، لأنه لم يأتي به أمر الله تعالى، قل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، هذا يشمل كل صلاة. فالتجديد إذا صليت المغرب وحفظت على وضوء وجاء العشاء وأحببت أن أجدد وضوء فهذا مسنون، أما إذا لم يكن هناك صلاة بالوضوء فلا يسن التجديد. مسألة إني نويت أن أتوضأ أو شرعت في وضوء ولم أكمل هذا لا يؤثر على الوضوء السابق، وضوء السابق محفوظ
الحمد لله. حديث الملك الذي يعني يكتب السيئة بعد 6 ساعات
هذا حديث صحابة بعض المعاصرين،
صحيح،
وأكثر العلماء على أنه ضعيف الإسناد، فإذا حدثت به بناء على تصحيح من صح الأمر في هذا واسع، لأنه ليس موضوعا ولا متروكا ولا مكذوبا، الأمر في هذا قريب إن شاء الله
الحمد لله.
تقول الله وعلى كل حال التوبة ليس لها حد، وإذا تاب بعد 6 ساعات فإن الله تعالى يتوب عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدي ما كان قبله ولو بعد سنوات.
الحمد لله. السلام عليكم. تقول أنها تدعو اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين بين عند الجلوس التشهد أو بين بين التشهدين؟
لا، المشروع رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا المنقول عن ابن عباس الذي ثبت، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واصلحني واهدني واسترني، هذا ايضا ذكر اخر، اما ان تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي او هذا الاخر. ان قالت رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات هذا لا باس به، لكن السنه هو ما جاء في الحديث، رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واصلحني واسترني كما جاء في الحديث الآخر.
يعني لا تداوم على هذا؟
لا، يعني إذا تفعله على أنه سنة هذا ليس بسنة.
ليس بسنة.
أي نعم.
شكرا لكم شيخ خالد المصلح.
الله يحييك.
بارك
الله. أهلا وسهلا.
أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل. إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهدي